الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قريب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت المالي وليس يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: قالت عائشة: معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كان قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء للرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة.
نعم. السلام عليكم. في الدرس الحين. أي نعم. إن شاء الله. قبل أن نبدأ في هذه، أردت في الحقيقة أن أقرأ على الإخوة بعض ما قاله أئمة السلف في الخوض في علم الكلام. قال أبو يوسف لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق. وعنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال مالك رحمه الله: إياكم والبدع. فقيل له: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. أهل البدع الذين يتكلمون ويخوضون في تفسير معاني الأسماء والصفات، وتفسير ذلك بمعنى البحث عن كيفية هذا من البدع، لأن علم كيفية ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الخوض في كيفية المعاني وكيفية أسماء الله أو صفاته الكيفية، كأن يقول كيف نزل وإذا نزل هل يخلو العرش منه أو كذا، هذا الخوض في هذا هو طريقة أهل البدع والضلال. لذلك حذر من ذلك الإمام مالك رحمه الله، يقول: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فالواجب عليك أيها المسلم أن تسكت، لأن قل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة وتبين ما قاله ما قالوه وتسكت، أما أن تخوض في كيفية ذلك فلا يجوز. وقال أيضا الإمام مالك رحمه الله: لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. وقال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا الجريد والنعال. ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال الإمام الشافعي أيضا: لو يعلم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد، يعني علم فلسفة ومنطق اليونان ونحو ذلك، هذا كله من البدع التي حذر منها أهل العلم. لذلك قال أيضا الشافعي: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال المزني: سألت الشافعي عن مسألة من الكلام فقال: سلني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت أخطأت، أو قلت أخطأت، ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. لأنه إذا تكلم في الكلام في آيات الله وصفاته يصل الأمر فيه إلى الكفر، وأما مسائل الأحكام هذا يقال له أخطأ فلان اجتهد وأخطأ، المسائل الأخرى ليست فيها اجتهاد، مسائل لا تعرف إلا بالسمع، لا تعرف إلا بالنص عليها من كتاب الله لأنها غيبية. الاجتهاد يعني معرفة علة حكم ومعرفة كذا وقياس فرع على أصل ونحو ذلك، هذا يكون في الأمور الاجتهادية، لا يكون لا في العبادات ولا في العقائد. وقال الإمام أحمد: لا يفلح من تعاطى الكلام ولا يخلو أن يتجهم. وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز: فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العادية، ولا في كثير من الأمارات السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فنسب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودلس كثير من علم الرسالة. قال: بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. قال الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. قال الإمام الذهبي: ومن فتاوي، يعني أبا ذر الهروي الأنصاري، أن سئل عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة فأجاب: الفلسفة أس السفة والانحلال ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن شريعة مؤيدة بالبراهين، ومن تلبس بها قارنه الخذلان والحرمان واستحوذ عليه الشيطان وأظلم قلبه عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هذه أقوال أئمة الإسلام من جميع المذاهب، وكل ذلك والحمد لله موجود بمرجعه. أين المرجع في ذلك؟ فيرجع في من أراد أن يرجع إلى هذا الكلام يجد في مرجعه إذا أحببتم يعني اذكروا لي قل لها أين هذا الكلام، أقول لها في كتاب كذا جزء كذا صفحة كذا ارجع إليه حتى لا يقال والله هذا يفتري على الأئمة أو يكذب على العلماء، لا هذا موجود ومسطر ولله الحمد بالجزء والصفحة نخبرك لا نأتي بشيء من عندنا ولله الحمد. قال واستعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية من المنكرات المستبشعة والرقعات المستحدثة وليس بالأحكام الشرعية ولله الحمد افتقار إلى المنطق أصلا، فهو فقاقيع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن، فالواجب على السلطان عزه الله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائين ويخرجهم من المدارس ويبعدهم. هذا أبو ذر الهروي الأنصاري الإمام المشهور نقل ذلك عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء مجلد 23 صفحة 143. وقد سئل ابن الصلاح أبو المشهور معروف ابن الصلاح أو لا إمام من أئمة الحديث المشهورين بدمشق، قال سئل عن من يشتغل بالمنطق والفلسفة تعليما وتعلما، وهل المنطق جملة وتفصيلا مما أباح الشارع تعليما وتعلما، والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون والسلف الصالحون ذكروا ذلك أو أباحوا الاشتغال به أو صوروا الاشتغال به أم لا، يجوز أن يستعمل في إثبات الأحكام الشرعية الاصطلاحية المنطقية أم لا، وهل الأحكام الشرعية مفتقرة من ذلك في إثباتها أم لا، وما الواجب على من تلمس بتعليمه وتعلمه متظاهرا به، ما الذي يجب على السلطان الوقت في أمره؟ وإذا وجد في بعض البلاد شخص من أهل الفلسفة معروفا بتعليمها وإقرائها والتصنيف فيها وهو مدرس في مدرسة من مدارس العلم، فهل يجب على سلطان تلك البلاد عزله وكفاية نفس شره؟ أجاب رضي الله عنه الفلسفة رأس السفة والانحلال، بنفس الكلام الذي قاله أبو ذر الهروي إلى أن قال نفس الكلام حتى لقد انتدر بعض الماء لاستقصائها فجمع منها 1000 معجزة وعددناها، يقول إيش فإنها ليست محصورة على ما وجد يعني معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم بل لم تزل تتجدد بعده صلى الله عليه وسلم على تعاقب العصور، وذلك أن كرامات الأولياء من أمته وإجابات المتوسلين ومتوسلين به وكذلك ومعجزات له صوات هذه اغلقها لأن ما أرى جيد ومعجزات له صواطع ولا يعدها عد ولا يحصرها حد، أعاذ الله من الزجر عن ملته وجعلنا من المهتدين الهادين بهدي وسنته. وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدى به من أعلام الأئمة وساداتها وأركان الأمة وقاداتها، قد برأ الله الجميع من معرة ذلك وأدناسه وطهرهم من أوضاره. وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة وليس بالأحكام الشرعية ولله الحمد والحمد لله، فالافتقار إلى المنطق أصلا وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان فقاقيع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن، لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية، ولقد تمت الشريعة وعلومها وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة، ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ومكر به، فالواجب على السلطان عز الله عز به الإسلام وأن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائين ويخرجهم من المدارس ويبعدهم ويعاقب على الاشتغال بفنهم، ويعرض من ظهر منه يعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف والإسلام لتخمد نارهم وتنمحي آثارها وآثارهم، يسر الله ذلك وعجله. ومن أوجب الواجب عزم من كان مدرس مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف فيها والإقرار لها ثم سجنه وإلزامه منزله، ومن زعم أنه غير معتقد لعقائدهم فإن حاله بكذبه والطريق في قلع الشر قلع الأصول، وأن تصاب مثله مدرسا من العظائم جملة. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق والعصمة، والله أعلم. طبعا أبو المعالي الجويني والرازي والغزالي كل هؤلاء رجعوا ولله الحمد عن كلامهم. في إشكال في هذا؟ واضح؟ أين باقي الإخوة؟ ها؟ طيب هشام هو يوسف الصنعاني، وابن جريج هو الملك بن عبد العزيز، وابن أبي مليكة عبد بن عبيد الله، وفي هذا الحديث بيان ما يلقاه أهل الإيمان من البلاء والشدة في سبيل الله، وفيه أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا، وفيه أنه لو نجا أحد من البلاء لنجا الرسل، وفيه أن أتباع الرسل يضيق عليهم في كل عصر ولكن طوبى الغرباء، وفيه رد العلماء بعضهم على بعض، واختلافهم في فهم النصوص، وفيه تفسير القرآن للقرآن، وفيه فضل ابن عباس هذا. لا بد يا إخوان، لا بد من البلاء في سبيل الله، ولا تظن أنك تدخل في الدعوة وتقدم ما عندك وتعرض ما عندك من الكتاب والسنة تجد ما شاء الله الطرق محفوفة بالورود والترحيب بك وأنك ما شاء الله رجعت عالما جليلا يقبلون يدك ورجلك إذا كنت صاحب دعوة حق، لأنها شديدة على النفوس، ولكن لا بد من الصبر، تعلم أنك ستبتلى وتصبر وتمتحن. حسب الناس وإن يصدرك وإن يقول آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من الاختبار، وكما قال ابن القيم كل نفس كتب الله عليها العذاب، كل نفس إما العذاب في الدنيا مع الأجر والثواب والخير في الآخرة طبعا مع صبرهم، وإما العذاب في الآخرة وهم الكفار ونعيم في الدنيا، وإما أن يجمع الله عليه عذابين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، وهو من ابتلي في الدنيا فلم يصبر فهذا ابتلي وعذب وفي الآخرة يعذب أو يستحق ذلك. نعم يعني كذبوا أو كذبوا، نعم كذب، نعم يعني هذا الذي هذا هو قول ابن عباس الذي فهمه من الآية، وهذا الذي فسره أنها خفيفة. نعم إن كذبوا خفيفة بدون شدة. نعم تفضل.
باب قوله نساءكم حق لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم الآية. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قال أنزل في كذا وكذا ثم مضى. وعن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فأتوا حرثكم أنا شئتم قال يأتيها في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
إسحاق بن راهوية وابن شميل النضر وابن عون عبد الله ونافع وأولى ابن عمر. وفي هذا الحديث نعم مشروعية قراءة القرآن فيه دليل على تسميع والقراءة عن ظهر قلب، وفيه دليل على تعليم تفسير القرآن، والسنة والتفقه فيهما، وفيه دليل لمعرفة أسباب النزول، وفيه سؤال العالم لطلابه عن شيء يجهلونه لشحذ الهمم على حفظه، وفي جواز الكلام في أثناء القراءة أو قطع القراءة بشيء من الكلام شيء من العلم أو الكلام في العلم. نعم الله سمع. لكن قطع في الوسط بين ثم أكمل. وعبد الصمد بن عبد الوارث وأيوب بن أبي تميم السختياني يأتيها في يعني في الفرج يعني يأتيها في الحرث موضع الولد. قال نساءكم حرث لكم يعني مثل الزرع الذي ينبت في زرع الأرض التي تنبت فيها الزرع، كذلك المرأة فيها الرجل في الفرج الذي يكون منه الولد لا يأتيها في الدبور. وهذه المسألة كان يرى بعض الصحابة قديما جواز إتياء المرأة في الدبر، ولكنها هذا محتمل لأحد أمرين، أن يأتيها يعني من الدبر يعني من جهة الدبر من الخلف في الفرج، أو يكون قد رأى ذلك وظن أن المسألة جائزة بدليل العام في إباحة النساء، ثم لما تبين له حكم بما جاء في السنة. لذلك لما سئل مالك عن ذلك فقال أنتم قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ وكان ابن عمر كان ابن عباس يقول إن ابن عمر وهم والله يغفر له. لأن الأنصار كانوا قد خالطوا ولابسوا اليهود، واليهود كانوا لا يأتون المرأة من الخلف، إنما لا بد يأتونها من الأمام من الفرج. فإذا أتى الرجل المرأة من الخلف في الفرج قالوا يخرج الولد أحول، وهذا من عمل القلوب أن يقول مثل هذا الكلام من قبل أنفسهم، فلذلك كانوا يتقون هذا. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات ليبين أنه كما قال ابن عباس مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج، على أي حال المهم أن يكون في الفرج في موضع الحرث. ذاك جاء عمر فقال يا رسول الله هلفت حولت رحل البارحة، راح تحول جاء ثاني العكس. فأنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، نص صريح. ويعني المسألة أظنها واضحة، ولذلك لو حصل من بعض العلماء أو بعض الصحابة خطأ في فهمها فيرجع فيها إلى الحديث المرفوع الذي فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الشافعي يقول بهذا القول قديما في المذهب القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم، وهذا الذي في الأم. وإن ذهب بعض أهل العلم على أنه لا يصح في أحاديث النهي شيء، لكنه هذا خطأ، لأن غيره قد وقف على حديث صحيحة صريحة بالمنع من ذلك. فمن ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. قلنا الحديث الآخر: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. في حديث ثالث: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وأخرج مسلم بلفظ: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها. فهذا يعني هذا المنهي، هذا ليس منهيا عنه، وهذا في تفسير هذه الآية. وقال: إن شاء مجبي أو إن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، يعني إما أن تكون على وجهها وإما أن تكون على ظهرها، المهم في مكان واحد. نعم، خلينا نطلع من الموضوع هذا، الله يجزي الخير للشباب المولعين. نعم.
باب قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغنا. قال أحمد بن جهل الصغير: قال حدثنا
الله يعينك بعد انت.
قال حدثنا ابن معين قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
أبو نعيم وابن سفيان وابن المنكدر محمد المنكدر. نعم.
باب قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معبد بن يزيد قال: كانت لي أخت تخطب إلي. وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال حدثنا أبو معبد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن.
أبو عامر العقدي والحسن وابن أبي الحسن البصري وطبعا يونس هنا ابن عبيد البصري. أبو معمر من؟ الله بن عمرو المخالف، فطلق أخت معخر بن يسار زوجها طلقها فتركها حتى انقضت العدة، ثم رد وخطبها مرة أخرى فأبى معقل أن يزوجها، فأنزل الله عز وجل فلا تعضلهن، لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن. وعضل المرأة لا يجوز، يعني إذا طلقها الآن بعض الناس عياذا بالله إذا طلقها طلاقا رجعيا طلقة واحدة وله رجعتها في أي لحظة ولا يحلها أن تخرج من البيت بغير إذنه، ويريد أن يرجعها تأبى ويأبى أبوها وأهلها يأبون عليه أن يرجعوها إليه، يعضلونها عياذا بالله، هذا إثم عظيم زوجته وإن كان مطلقا لها. فكيف هذه الآية نزلت ليس في الطلاق الرجعي، طلاق بائن بينونة كبرى أو صغرى؟ صغرى، لها رجعة لها الرجوع إليه لكن بعقد ومهر جديدين، فلا يجوز له أن يمنعها يقول لا خلاص تركها من زوجها لغيره، لا، إذا خطبها هو فهو أولى بها من غيره. وبعض الناس يزيد الأمر عندهم فيعضلون البنات من الزواج أصلا لأغراض خبيثة، مكر، إما لأنها تعمل فيأخذ منها المال، وإما أنه لا يريد يعني بقال مثل خدمة البيت، لا يريد أن يزوجها لخدمة البيت أو لغير ذلك من الأمور أو لأمور الجاهلية، كان يبقيها لأجل أنها يعني ابن عمها أو كذا حبسها وعضلها ولم يتزوجها فيمنع غيره أن يتزوجها، هذه أيضا عادات موجودة عند بعض الناس وهي من عادات الجاهلية ما أنزل الله بهم سلطان. فيظل تظل البنت حتى تصاب مسكينة هذه بالعنوسة وقد تنحرش ويتحمل آثام ذلك هذا الرجل، مع أنها هي أيضا تتحمل لكنها صاحبة حق، ينبغي أن لا تحرمها هذا الحق. وبعض الناس أدهى من ذلك يعضلها ويمنعها من التزوج بكفء لها من أهل الدين، إذا جاء متدين لا أزوجه، أما إذا جاء إنسان عادي غير متدين نعم أزوجه، هذا لا يحل، كل هذه محرمات. وقد يضطر هؤلاء من عندهم من البنات إلى الانحراف أو الهروب مع رجل أو نحو ذلك بسبب هذا العنت، فيجر على نفسه وعلى أهله وعلى قبيلته من العار والشمار، ثم بعد ذلك يعض أصابع الندم. هذه من المخالفات الشرعية الموجودة عند الناس، فإعضالها في عدم تزويجها بالأصل لا يجوز، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا ارتضيت دين الرجل وخلقه يجب عليك وجوبا شرعيا أن تزوجه، لا يجوز لك أن تمنع البنت وتقول لا لا أزوجها لأي سبب من الأسباب ما دام أن هذا صاحب دين وخلق. وبعضهم يعني يصل الأمر كما في هذه الآية إلى أن يمنع الزوج أن يرجع إلى زوجته، هذا شيء من أعظم المنكرات. نعم. لا لا يجوز تزوج ابن غير ابن أبيها لا يجوز ما دام أنه مسلم، لكن ترفع أمرها لولي الأمر والسلطان والحاكم حتى لو كان في روسيا، لو رفعت أمرها للحاكم يمنع من تزويجها القاضي المحكمة. نعم، لو رفع الأمر القاضي في روسيا يزوجها أو لا؟ أيوة لحظة لحظة بس ها؟ يرفض قبول الآن من القائم بشؤون الأحوال الشخصية التي تسمى الطلاق والزواج هناك؟ الإدارة الدينية؟ زكس هذا العقد الذي يسمونه من أين؟ نعم؟ نعم لكن الإدارة الدينية ليس لها شأن بهذا المسائل. هذه المشاكل اللي قاموا بين الظهرانين المشركين، هذه المشاكل. تهاجر تهاجر إلى بلد إسلامي القاضي يزوجها. نعم القاضي يزوجها. نعم ترفع أمرها القاضي يقول له أن أبي لا يريد أن يزوجني إلا بمن يريد من أصحاب الفسق والفجور، فهو يزوجها. ها؟ لا أنت لا تتكلم، عندكم في محاكم شرعية ولا ما في؟ نفس الشيء؟ ها؟ ليس في كل البلاد، ليس، لكن الآن المسلمون الحكام عندكم القاضي. أنت على كل حال على المذهب الحنفي عندكم يجوز بدون ولي. نعم الله المستعان. لا لا بد في حيلة إن شاء الله، لكن نعم النساء كالجراد في الله كلنا شو الجراد الله يذكر الشباب أسلها رجل جراد الله يبارك لك يأكل العالم هذه. موجود الآن هذا خلاص ممتاز، هذا هو. أي أنت سكرت علي الطريق كله، ما في تقول ما في ما في. أي نعم إذا هذا موجود خلاص هذا يرجع إليه، وإذا زوجها يكون هو كلامه نافذ عن أبيها هذا المجرم الفاسق. نعم الحمد لله حلك لنا.
والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إلى بما تعملون خبير يعفون يهبن. قال حدثني أمية بن الإسقام قال حدثنا يزيد بن زرع عن خبير عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه.
يعني طبعا يهبنا من الهبة، وحبيب هو ابن الشهيد ابن مليكة عبد الله بن عبيد الله وابن الزبير عبد الله بن الزبير من الشهيد. حبيب ابن الشهيد فقال هذا استفهام استنكاري أو إنكاري، فلما تكتبها أو تدعها؟ كأنه قال لما تكتبها قد عرفت أنها منسوخة. فقال عثمان لا أغير شيئا منها عن مكانه، يعني أن ترتيب الآي توقيف وأن النسخ في بيان أن النسخ نسخ رسم ونسخ حكم ونسخ تلاوة، هذه أنواع من أنواع النسخ. نسخ رسم، نسخ حكم، نسخ تلاوة. طيب لماذا أبقى الله بعض الآيات المنسوخة في كتابه؟ أولا هو الامتثال، الله سبحانه وتعالى قال ابقيها تبقيها، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال امحيها فلا تمحى تبقى. وثانيا لثواب التلاوة، وثالثا لبيان أنها منسوخة، يذكر المنسوخ ويذكر الناسخ، يبين أن الناسخ هذا حاكم على المنسوخ وقاضي عليه، وأن هذا كان موجودا حتى لا يأتي آت ويقول إن هذا الحكم كذا وكذا، يقول لا كان موجودا، بل هو موجود في القرآن لكنه منسخ. نعم تدرج كيف؟ نعم، وهذه تكون اختبار، يكون أيضا من فوائده الاختبار في الإيمان بالناسخ والمنسوخ. نسخ رسم ونسخ تلاوة، يعني الآية قد تنسخ من القرآن من رسمها في القرآن غير موجودة في القرآن لكن حكمها يبقى، مثل إيش؟ الرجم. ها؟ نعم الشيخ والشيخة إذا زنيا فإيش فرجموهما البتة نكالا من الله، فهذه كانت موجودة رسما في القرآن نسخته لكن بقي حكم الرجم، وفي نسخ حكم لكن موجود الرسم. نعم، فمثل كثير من آيات التي نسخت وهي موجودة في القرآن، ونسخ قلنا إيش بقي نسخ تلاوة. نعم، فقد تكون الآية لا تتلى ولكن رسمها لكن حكمها موجود. نعم، وفي نسخ تلاوة وحكم، وطبعا الرسم كذلك مع هذا النسخ، فيكون الآية كانت موجودة فلن يبقى لها رسم ولا حكم ولا شيء أبدا، فلا عبرة بهذا بهذه الآيات. لماذا؟ هذا تجدها في تجد بعضها في يعني مروي بأسانيد صحيحة عن الصحابة أنهم قرأوها، لكن حكمها ليس موجودا الآن نسخ، وكذلك رسمها وتلاوتها. يعني هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا نسخ إيش؟ نسخ حكم وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، تبقى سنة لا تخرج. نعم نعم، نعم.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شجر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد
يعني القائم شبل بن عباد يعني شبل بن عباد قال زعم ذلك عن مجاهد،
وقال عطاء
يعني ابن أبي نجيح عن مجاهد، يعني زعم ابن أبي نجيح عن مجاهد ذلك. نعم،
وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاهم إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن فيما فعلن. قال عطاهم ثم جاءت ميراث فنسخت قلنا فتعتد حيث شاءت ولا تبنى لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: نسخت هذه الايه عدتها في اهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله غير اكرام نحوه.
محمد بن يوسف الفريابي بن عمر وابن ابي نجيح عبد الله وعن اسحاق هنا بن راهويه وروح بن عباده وشير بن عباد بن ابي نجيح عبد الله ومجاهد بن جبر. نعم. الله اعلم. في كتب في الناسخ والمنسوخ، لكن في بعضها متفق عليه كالقبلة مثلا، في أشياء مختلف فيه، وبعضهم كان من السلف من يطلق على التخصيص نسخا فيسمي يعني شيء آية عامة جاء تخصيص بعض أفرادها فيسمونه نسخا، هذا. فبعض من لا ينتبه يقول هذه آية منسوخة بمجرد أن يسمع هذا النسخ بمعنى التخصيص، ويقول هذه آية منسوخة فيدخلها في الناسخ والمنسوخ، فهذا خطأ. إنما التخصيص وإن كان هو نسخ لبعض الأفراد والعمل بالبعض، إلا أن إطلاق النسخ عليه يوهم أنه نسخ عام وليس خاص. لا معلوم، لكن أنا لا أذكر المتفق عليها. معلوم منسوخات المتفق عليها معروف، وأما المختلف فيه فكثير أكثر من المتفق عليه.
قال حدثنا حسان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه حزم من الأنصار وفيه من عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن حزمة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن وذاك فقال عبد الرحمن ولا تسمع أنه كان لا يقول ذلك.
لا لدى مسعود. نعم.
فقال عبد الرحمن ولا
تسمع. يعني عبد الله بن عتبة بن مسعود وعمه عبد الله بن مسعود.
يعني عمه بن عتبة.
ايه.
فقال عبد الرحمن ولا تسمع عمه، وبدعنا ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الموكة ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال قال ابن مسعود أتجعلون علي الترغيب ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء الكسرى بعد الطولى. وقال أيوب عن محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر.
سورة النساء الكسرى أي سورة الطلاق التي فيها وأولاة الأحمال أجرهن أن يضعن حملهن، فهذه بعد سورة النساء الطولة وهي سورة النساء المعروفة. فكان ابن مسعود يفتي بالسنة ويقول أنه إذا وضعت الحمل كما في حديث أبي السنابل ببعثك أنه كان يفتي بإيش؟ الحديث فيه نعم أنه بمجرد أن تضع الحمل تحل للأزواج، نعم، كان قد خطبها. نعم ليش الآن كان البعض يرى أنها إذا مات الزوج تعتد بأبعد الأجلين، فإذا كان مات مثلا وهي في الشهر الثامن بقيت لها شهر وتحل، يقول لك لا 14 و10 هذا أبعد الأجلين، لكن إذا مات وهي حامل في الشهر الثالث أو الرابع أمامها 5 أشهر فتحل بوضع الحمل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب ابن مسعود، أنه لا تجعل هذا يعني كما أنها ممكن تزيد في المدة عن 14 و10، إذا كان الحمل في الشهر الثاني أو الثالث تبقى 7 أشهر وتتحمل هذا، كذلك اجعل لها من نصيبها حتى ولو حلت بيوم أو يومين أو 3 ووضعت الحمل فتحل بهذا. كما أنكم غلصتم عليها العدة خففوا عنها، ما تخفف الله عنها خففوا كذلك عنها. هذا مع طبعا الحديث الوارد في هذا. واستدل ابن مسعود باستدلال آخر غير الحديث، قال إن صورة الطلاق التي فيها أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه بعد صورة النساء التي فيها آية إيش؟ والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية أزواجهم متاعا الحوض غير إخراج. ها؟ صح؟ هذه البقرة لا، سورة النساء إيش؟ آية النساء 14 و10. صح. لا لا، سورة النساء فيها آية في العدة. ايش قال الحافظ هنا؟ نعم. لا تأتينا الفاحشة الأعلى في الزاني. ها؟ طيب، على كل حال الذي يهم من هذه الآية ومن هذه الآية نزلت مؤخرا، فاستدل هذا استدلاله الآخر بابن مسعود بهذه القضية نزول أن هذه بعد هذه، أن هذه متأخرة وضع الحمل تحل، نعم نزول. وتبقى الآية الأخرى في غير الحمل. طيب، أو إذا كانت في الحمل في الأشهر الأولى فستضطر أن يدخل فيها 4 أشهر و10 زيادة. نعم، هذه في البقرة. نعم،
الشيخ
أيوة، فالعبرة بوضع الحمل بالنسبة للحامل، وأما الغير الحامل فهذه عدتها 14 أشهر. نعم. وولاة الأحمال هذه في سورة إيش؟ الطلاق. لكن النساء الطولة إيش هي؟ سورة النساء. لا، هذه سورة البقرة. في سورة النساء طيب تقرأ شيء. وعلى كل حال تأتي الحكم، حكم هذا في التفصيل وهذا الحديث يتكرر هناك إن شاء الله. نعم. لا، نزلت سورة النساء الفصلى بعد الطولة. نعم.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال قال هشام قال حدثنا قال حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حدثونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم وأو أجواءهم شك يحيى نارا.
قال سورة البقرة عندك؟ ايه طيب، جزاك الله خير. اذا سورة النساء القصرى اللي هي سورة لا الطلاق نزلت بعد سورة البقرة. ممكن انا سبحان الله استغرب هذا من جهة انه آخر آية نزلت من سورة البقرة هي آخر آية من القرآن، كانت من سورة البقرة واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. لعله يقصد من الآيات التي في سورة البقرة المتعلقة الطولة، السورة الطويلة التي فيها آيات يعني عدة النساء. نعم، جزاك الله خير. نعم، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي ويزيد بن هارون وهشام حسان ومحمد بن سيرين وعبيدة بن عمرو السلماني، وهذه مسألة، مسألة الصلاة الوسطى اختلف فيها العلماء على 19 قول. نعم، بعضهم قال الجمعة وبعضهم قال إن هذا يعني صلاة الجماعة وبعضهم الوتر. المهم 19 قول، منهم 3 أو 4 أقوال للصحابة. إذا 15 قول تشيلهم تحطهم إيش؟ ترمي. تبقى تختار من أقوال الصحابة الموافقة وأقرب للدليل، فوجدنا أن الدليل هذا واضح وصريح المرفوع وهو الأقرب وهو الأصح. نعم، وهو قول عامة الصحابة، صح ذلك عن مسلمة وأبي أيوب وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وابي هريره وابن عباس. نعم نعم وقال قوله وحدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نعم.
يقوموا لله قانتين أي مطيعين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يسلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت.
نعم الخنوت يعني يطلق ويصل به الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله والسكوت هذا كله في المراد يعني هذا كله في 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 معنى القنوت لكن كل حديث وكل سياق لأي لكل حديث يدل على المعنى المراد فيه فالمراد هنا السكوت والخشوع والمقصود بالسكوت السكوت عن كلام الناس لا مطلق السكوت لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميعها قرآن وذكر وهذا طبعا يبينه حديث ابن مسعود لما هاجر الحبشة وكان الناس يتكلمون قبل ذلك في الصلاة وسلم بعضهم على بعض فلما جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه فوجد في نفسه فهذا حديث المسعود يؤكد أن هذا كان قبل يعني الحكم نسخ كان قبل ذلك جواز الكلام فلما نزلت هذه الآية سكتوا أمروا بالسكوت يعني عن كلام الناس ويؤيد كذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما كان في الصلاة فعطس رجل من القوم وقال الحمد لله قال يرحمك الله وهو في الصلاة فأخذوا ينظرون إليه تعجبوا قال ما لكم تنظرون إلي وكل هذا في الصلاة فأخذوا يضربون على أفخاذهم فقال يا ثكل أمه أو أمياه وطبعا بعد الصلاة قال ولكني سكت بعد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو للذكر والدعاء فقال والذي نفسي بيده ما كهرني ولا قهرني ولا شتمني ولكن قال لي كذا وكذا وكذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم فبأبيه وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط الشاهد أن الكلام لا يجوز في الصلاة من كلام الناس طيب أبدا ما يجوز لا يعني لو قال على سبيل الخطأ يجوز أو لا يعني إذا كنت في الصلاة وأخطأت وتكلمت بكلمة من كلام الناس صلاتك باطلة أو صحيحة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولذلك هذا لما كان جاهلا وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل له الصلاة ولم يقل له أعد الصلاة هذا يرد على بعض المذاهب يقول إذا تنحنح وخرج حرفان وقال فهذه يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة أخذته سعلة السعال صوت نعم كل بدعة كل هذه من البدع نعم وطبعا كثير من الأشياء قد يعني يعرض الإنسان نفسه لكلام الناس، لأنه هذا الرجل قال يرحمك الله، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الناس أنه فيه خطاب لآخر ولو كان بالدعاء، يقول يرحمك الله، فهذا دعاء لكن وذكر، ولكنه مع ذلك اعتبره من كلام الناس صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير: كرسيه علمه، يقال بخطة أو بخطة، زيادة أو زيادة.
في عندك تعليق على هذا؟ قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، كما روى ذلك ابن أبي حاتم وغيره، إنما خطأ أن يقال كرسيه علمه، هذا خطأ، وهذا من التأويل الذي نهينا عنه. نقل عن ذلك. نعم. نعم. من قال؟ نعم.
روى ابن أبي حاتم
من وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. روى ابن الإسلام عن علي مسلم. نعم. ثبت عن اثنين من الصحابة أن الكرسي موضع القدمين عن ابن عباس وابي موسى، هذا هو صحيح. وخطأ أن يقال كرسيه علمه، لأن هذا من التأويل الذي لا دليل عليه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى. هذا مثل تفسير مجاهد لقوله تعالى: إيش؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: المقام المحمود أن يجلسه معه على عرشه. هذا خطأ كبير في تفسير المقام المحمود، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشفاعة، وهذا في إجابة الجبر صحيح، لكن في من صححه. أي نعم، في من صححه الظاهر في كتاب العظمة لأبي الشيخ أو كذا، ففي من تكلم بهذا وصححه وحاول يعني إثبات ذلك عن مجاهد، لكن نقول أن هذا إذا صح عن مجاهد فليس بتفسير صحيح، ليس بتفسير صحيح. وأما الشيخ الألباني فقد ضعف ذلك في العلوم. عكس ذلك. نعم. فهو الصحيح أنه والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء صح ذلك عن مجاهد أو لم يصح فهذا لا عبرة به، العبرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام رضي الله عنهم. نعم.
يقال بخطة زيادة وفضلا، أفرغ أنزل، ولا يقوده لا يستغل. آدمي أثقلني.
والآد والأيد القوة.
والآد والأيد القوة.
نعم. والسماء بنيناها بأيد ليست بيد وليس بأيدي، إنما أيد يعني القوة. فلا يقولن قائل هذا تأويل، لا، هذا تفسير الأيد غير اليد. اليد اليد، بل يداه مبسوطتان وكلتا يدي ربي يمين، هذا كله نثبته على ما هو عليه. لكن تفسير بأيد أي بقوة، لأن معنى الأيد هي القوة، تساوي القوة في يعني المعنى اللفظي لهذه الكلمة، فما يحتاج إلى أي تأويل. أقول اليد يد، اليد هي اليد، بل يداه مبسوطتان، يدا ربي سبحانه وتعالى له يدان. طيب، ومعناهما نفس اليد التي يتبادر للأذهان أنه يد، لكنها ليست كيد المخلوقين يقينا، يد تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، نثبتها كما جاء. لكن والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، المعنى اللفظي لكلمة أيد قوة، والأيد ليست هي اليد، اليد شيء والأيد شيء آخر في اللغة. نعم، أيدي. نعم،
قال والآد والأيد القوة، السنة نعاس يتسمه يتغير، فبهت ذهبت حجته، خالية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، السنة نعاس.
لا، مرة أخرى.
عروشها أبنيتها،
ننشزها،
السنة نعاس، ننشرها نخرجها،
نعم.
إعصار ريح عاصف، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس صلى ليس عليه شيء. فقال عكرمة وابر مطر شديد، الطل الندى، وهذا مثل عمل المؤمن يتسنى يتغير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا وفي بعض النسخ فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم يقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم في بعض النسخ فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله إن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم نعم هذا صوت الخوف إن شاء الله
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثني حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الأخرى فلم تكتبها قال تدعها يا ابن أخي لا تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه قال حميد أو نحو هذا
نعم قدم عنه
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فصرهن أطعهن قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكني أطمئن قلبي
ابن وهب عبد الله بن وهب ويونس يزيد علي بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب وابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن مسير ولا بن ابي بن سعيد بن ابي سعيد المقبري ها سعيد بن ابي سعيد المقبري ها كلاهما يروي طيب قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم ماذا يعني ها صحيح يعني لو شك إبراهيم فنكون نحن أولى بالشك منه فعلمتم أن لم نشك إذن إبراهيم لم يشك من باب أولى واضح هذا أو لا نحن أولى بالشك من إبراهيم لو شك وقد علمتم أن لم نشك إذن إبراهيم لم يشك لماذا لم تكتبوا أنا أتب نفسي وعمال أجيبها وكررها ودرسي تضحكوا لي طيب هذه مهمة جدا لأنها شبهة نحن أولى بالشك من إبراهيم لو شك وقد علمتم أن لم نشك إذن إبراهيم لم يشك واضح هذا أو لا نعم الآن يكتبون بعد ذلك يفهمون أنا تقولي صحيح كلام مفهوم يعني لو كان إبراهيم قد شك فنحن نكون أولى بالشك لكن الحمد لله نحن ما شككنا صحيح متأكدون أننا لم نشك نعم فإذا إبراهيم لم يشك لو شك إبراهيم لكان أولى بذلك هو نحن فلما لم نشك نحن إذن إبراهيم عليه السلام لم يشك نعم أبدا ما جاءه شك ولكن زيادة اطمئنان لذلك قال ولكن ليطمئن قلبي زيادة اطمئنان قلب ولذلك بوب البخاري رحمه الله في زيادة هذا الذكر وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي في باب زيادة الإيمان ونقصانه من كتاب الإيمان اعتبر ذلك زيادة إيمان سعيد المسيب لأنه هو الذي يروى عنه الزهري لا لا ليس شيخ ما صحيح لا ها ما هو لازم هذا ممكن يكون هذا الكلام أو هذه القاعدة صحيحة على الغالب لكن ليس دائما ليست مضطردة نعم طيب اقرأ
باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى قوله تتفكرون قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن حبيب بن عمير قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون وفي بعضها فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة أن تكون له جنة قالوا الله أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم قال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا بعمل قال عمر أي عمل أو أي عمل إلهما قال ابن عباس بعمل قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله فصبهن
إبراهيم بن موسى وهشام بن يوسف الصنعاني وابن جريج بن الملك بن عبد العزيز وعبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله وفي هذا الحديث مشروعية قول لا أدري أو لا أعلم وفيه مشروعية المذاكرة في العلم وفيه اختبار العالم لطلابه، وفيه زجر العالم لطلابه، وفيه الصبر على جفوة العالم، وفيه فضيلة ابن عباس وعلمه، وفيه أدب الصغير مع الكبير، وفيه عدم الكلام من الصغير إلا بعد إذن الكبير، وفيه الخوف من الحور بعد الكور، من الحور بعد الكور يعني الرجوع والتأخر بعد التقدم، وفيه الخوف من الزيغ، الزيغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وفيه وجوب الثبات على الدين ولزوم الطاعة، ولزوم الطاعة نعم. إيش الحور بعد كيف؟ الحور الرجوع بعد التقدم. الإنسان بعد ما كان في طلب علم وخير وكذا لاحت له الدنيا بزينتها، انشغل بالتجارة، ترك طلب العلم والدعوة إلى الله، هذا من الرجوع. ثم بعد ذلك بدأ في معصية، في معصيتين ثلاث، بعد ما كان حريص على ألا يدخل مثلا في بيته تلفاز، زين له الشيطان، الأولاد يحتاجون أشي كذا، بدأ التلفزيون، بدأ كان لا ينظر إلا إلى الأخبار، بعد ذلك بدأ إلى يستمع إلى بعض الموسيقى، ثم فيلم، ثم هكذا يحدث له انحراف شيئا فشيئا، فتغرق ويفسد كل ما كان يعمله من خير، تغرقه نسأل الله العافية والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله دائما بالثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. طيب إذا هو سعيد المسيب. نعم نعم هذا هو. أنا ذاك أنا قلت الأخ لرواية الزهري عنه أنها المعروف، الزهري مشهور بالرواية عن سعيد المسيب، فلأجل هذا يكون سعيد المسيب. ايش هذا من شؤمه؟ يلا شوف. نعم
دام لا يسألون الناس إلحافا.
طبعا هو جاءت بعض الروايات يقول ابن عباس شيء ألقي في رؤي، هذا يبين أن العلم إلهام، وأن الصغير قد يدرك ما لا يدركه الكبير، هذا في فوائد هذا الحديث أيضا، أن الصغير قد يدرك ما لا يدركه الكبير. وأنا أقول قد طبعا حتى ما إيش يتطاول الصغار وكلها، يعني الصغير ممكن يدرك الكبير، يكون دائما متطاول على الكبار ويتقدم. ينظر إلى أدب ابن عباس مع الكبار، عرض ما عنده من العلم، قد يكون صوابا نعم، لكن لا يستبد به وينشره حتى يعرضه على العلماء، هذا هو الأدب. وهذه مهمة جدا. الآن المطابع ما شاء الله، كل يؤلف نزل مطابع وخرب في الأمة وفسد كذا وانشر، وهذا يضعف وهذا يصحح وهذا يعني يرجح، وقلت وعندي، وهذه من مصائب التعالم الموجودة الآن. ينبغي أن نتعلم الأدب، أدب العلم. اصبر، حقق، ابحث، اكتب، لكن لنفسك، لا تبذل أفكار الناس، لنفسك، واصبر كثيرا. أذكر أنا كان لي رسالة قديمة جدا أكثر من قريب 15 سنة مطبوعة في الإسبال، هذه الرسالة الحمد لله أنا يعني يعني من عادة أعرض أي شيء أكتبه أولا على العلماء، وكنت أخذت بنصيحة الشيخ الألباني في هذا رحمة الله عليه، فعرضت على الشيخ أحمد بن حجر البطاني رحمة الله عليه شيخنا الله يرحمه، فقدم لها مقدمة أثنى عليها، طبعت. بعد ذلك بقيت كلما وجدت شيئا في الإسبال أضفته وجمعته. الآن عندي الكتاب، هذه الرسالة في تقريبا 45 صفحة، الآن عندي مجلد حوالي 265 صفحة في الإسبال. فهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أنك كلما بقيت، وعندي الآن زيادات بعد ثانية أريد أن أزيدها، فكلما بقيت وصبرت، ثم بعد ذلك تعرض هذا الأمر ويطبع، يكون له خير عظيم بإذن الله، تضبط المسائل وتجمعها وتكثر من الأدلة وتقوي الحجج، وتقول سبحان الله بعد فترة لما تأتي تقرأ كلامك الأول تقول سبحان الله إيش هذا التفاهة، هذا أنا كنت بهذا العقل الصغير. هكذا يكون الشيخ الألباني على جلالة قدره وعلى علمه، يقول أنا يعني من أوائل ما ألفت إيش لا كتاب تحقيق معجم الطبراني الصغير، قال وأنا لا أرضى الآن بطباعته ولا أرضى بنشره بين الناس. ليش؟ يقول أشياء كثيرة تغيرت عندي، وهو الشيخ الألباني كان أقل حديث في تحقيق هذا الكتاب في صفحة كاملة عنده، لكن مع ذلك العلم الإنسان يزداد علما ورسوخا، تبين له أشياء، يقول الحمد لله أني ما نشرتها قديما على الناس. فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يحرص ويصبر، الله سبحانه وتعالى يوفق شيئا فشيئا وتأتي أسباب نشر العلم. أما التسرع، بسم الله الرحمن الرحيم، الله هداه هذا العام بدأ يطلب علم، السنة الجاية السنة التالية اللي بعدها وهو مؤلف ومحقق المحقق الفلاني، هذه مصيبة. أين الرسوخ في العلم؟ أين البقاء؟ يقول يا ليتني بعد ذلك، ويضلل الناس. نعم. وفيه كذلك تحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسل منه إذا عرف فيه الأهلية، إذا عرف فيه الأهلية تحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه, أو القول في العلم بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية. فما فائدة ذلك؟ لتنشيطه وترغيبه في العلم وإظهار مكانته ومنزلته. وانظروا إلى هنا الفرق بين التعالم وشهادة العلماء له. يعني ابن عباس حقر نفسه, هذا الواجب عليه على طالب العلم أن يقلل من شأنه ويحقر من نفسه, لا يرى نفسه شيء. وينبغي لأهل العلم هم الذين يشهدوا له بهذا, لا هو الذي يترفع ويقول أنا وأنا. إذا شهد له العلماء بالعلم والفقه والفهم وأقروه وشهد له, هذه هي الطريقة السلفية الأولى. ولذلك كانت طريقتهم الإجازة في الرواية وفي الحديث وفي الفتية. يقول أحدهم ما أفتيت حتى شهد 70 من الفقهاء يشهدون له من أهل لذلك. وأما أن يذهب هو بنفسه ويتطاول, وهذه الويلات التي نراها ونسمعها الآن, والأمة في يعني في هذه المتاهات بسبب أنصاف العلماء هؤلاء. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض, فإذا شهدوا شهد أهل العلم له بالعلم فهو من أهله. وأما إذا كان واحد أو عالم قال هذا طالب علم لا بأس به, هذا فيه خير, أو هذا يحضر درس, هذا ما هي تزكية, هذه ما هي تزكية للعلم والإفتاء. لابد تفرق. واحد قالوا عنه أنه حضر مجلس العلم أو كان يحضر أحيانا, هذا شيء العوام في المساجد يحضرون أحيانا, هذا ما هو علم هذا ولا هي تزكية. لكن التزكية وليست لها شهادة لا بالتعليم ولا بالفقه ولا بالإفتاء. لكن قال هذا عالم, إذا قال هذا عالم يرجع إليه, أو من طلاب العلم الأقوياء الذين استفادوا منهم ونحو ذلك, نعم هذه تزكية. نعم.
لا يسألون الناس إلحافا, يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيخفكم يذهبكم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر مع قوام يسار مع عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان, إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم, يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا.
في الحديث الذي قبله أيضا في ضرب الأمثال لتقريب المعنى المراد أو لتقريب العلم, يعني هذا ابن آدم أفضل ما يكون إلى جنته عند كبر سنه وإلى كثرة عياله, فابن آدم مثاله مثال من يكون أحوج من يكون إلى عمله يوم القيامة، فيكون قد ذهب أذهبه بمعاصي فلا يجد شيئا، وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فذهبت حسناته المسكين جاء بغير شيء. نعم. وأما هذه الآية لا يسألون الناس إلحافا، ففي الحديث ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. وهذا في بيان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بحديثه، وأنه هو المبين عن الله شرعه. وفيه فضيلة التعفف، ومن يتعفف يعفه الله، وهذا خلاف ما عليه كثير من أو بعض طلاب العلم اليوم فضلا عن غيرهم، يذهبون إلى المؤسسات الخيرية يستجدونهم ويعطون الله يعطيكم، ومثل هذا طبعا ما يليق بطالب العلم يتعفف ولا يظهر حاجته، والله سبحانه وهذا من حسن توكله، والله يرزقه ويعينه. لا يسألون الناس إلحافا. نعم. لا لا لا، هذا بارك الله فيكم خارج مخرج الغالب لا مفهوم له، كما في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني هل يجوز أن نكره الفتيات إذا لم يردنا تحصنا؟ لا، وإنما خرج مخرج الغالب، يعني غالب فعل الناس كانوا يفعلون هكذا: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب إذا أكلتم الربا غير أضعاف مضاعفة يجوز؟ لا، نفس الشيء، لأن هذا الغالب في أكل الربا أنهم يفعلون هذا، فهذا خرج مخرج الغالب، لذلك لا مفهوم له. الحاف. لا، لا يسألون الناس، هذا المنهي عنه أن لا تسأل الناس تعففا، ولكن غالب الذي يسأل الناس يلحف في سؤاله ويعني يلح في المسألة، هذا يعني نعم يسأل الناس إلا في حالات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم واستثناها من هذه الآية: لا تحل المسألة لإيش؟ أيوة أيوة نعم صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتاحت إنسان جائحة فمثلا هلك بستانه واحترق مرة واحدة، أو أصابه يعني مرض في بستانه أو في زرعه، فمثل هذا يمكن. كذلك واحد تحمل حمالة، تحمل يعني دين عن رجل فيتحمل، فمثل هذا يمكن كذلك أن يسأل كي يعني يسد ما عليه من دين. ورجل وفاقة شديدة جدا شديد، لذلك قال لا تحل الصدقة ليش؟ لغني ولا لذي مرة سوي، هذه لا تحل له أن يبحث عن الصدقة ويسأل الناس. نعم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، الرسول في حديث جرير بن عبد الله لما رأى الفاقة بالناس وحث الناس وسألهم أن يتصدقوا لهؤلاء، ما في إشكال فيه. المسلم يتعفف إلا أن يكون مضطرا، كما في القصة التي ذكرناها لكم في المحامد، محمد بن إسحاق ومحمد بن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر ومحمد الروياني، لما أربعتهم ذهبوا وأرملوا وذهبت أزواجهم ولم يجدوا شيئا، طبعا أقرعوا فيما بينهم، القصة التي ذكرناها. فالشاهد أن مثل هذا يحل له حينئذ إذا لم يجدوا أبدا. وهذا الذي نقوله للإخوة الذين يأكلون الربا أو يذهبون إلى قروض الربوية، يقول عندك أسباب شرعية إذا استنفذتها آخر شيء، لا تقل إن الربا ضرورة وأكل الربا ضرورة، استنفذ جميع الأسباب هذه، إذا وصلت إلى آخر شيء لم تجد إلا الربا حينئذ هذا شيء آخر، الضرورة تقدر بقدرها. فأول شيء إيش؟ أن تبحث عن عمل تعمل، ما وجدت فتسأل الصدقة، سؤال الناس، فإذا لم تجد إلا هذا عفوا فالقرض، فإن لم تجد فالسؤال، فإذا لم تجد فالسرقة، فإن لم تجد فالربا آخر شيء. أما تقول أنا آكل ربا ضرورة، مثل بعض المفتين اليوم والعمائم يفتون هذه ضرورة، وربا أكل الناس في الربا أعوذ بالله، يكون ضرورة. نعم نعم. لا، إذا قال للحاكم أني سرقت لأني لم أجد طعام وذهبت إلى فلان، اذهب انظر ويشهد أني ذهبت إليه لأستقرضه، وسألت فلانا اذهب واسأله لم أجد، وأنا سأموت وأنا هذه ميت كالميت المضطر، ما وجدت شيئا إلا أني سرقت، حينئذ نقول لك ها، وهذا عند الهلاك. أما يقول ما شاء الله عنده بيت وكل شيء، لكن سيارته موديل قديم ويريد موديل جديد، ويقول أنا أحل لي أن أسأل وأحل لي أن أسرق، لا، عند الهلاك هذا. نعم. صاحب الماء، أيوة، يرد إليه حقه، إما من بيت المال وإما يكون دين في ذمة هذا الرجل. لا نفس الشيء متعدي إلى غيره متعدي إلى نفسه متعدي للأمة. لا ده لا يتضرر غيره كذلك، لعن الله آكل الربا وموكله، فهذا متضرر وهذا متضرر، هذا ضرر واحد، هذا ضررين ويلحق معه بعد من شهد على الربا. نعم. يعني فيها نوع من الإجهاد في السؤال. أجل. نعم. أيوة. يعني يلح ويجد نفسه في طلبها. نعم. نعم. من سأل له قيمة أوقية فقد ألحف. نعم أخرج.
وأحل الله بيع حرم الربا النفس الجنون. قال حدثني عمر بن حفص بن زياد قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة بذكر الله قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخلق.
أحل الله البيع وحرم الربا، فالربا محرم بلا شك تحريما أبديا، والربا محرم بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. فسواء كان بسبب الأجل كما هو الربا المعروف يأخذ قرض ويسد السداد لهذا القرض ويؤديه أكثر من هذا القرض مقابل المدة والأجل، وبعضهم يزيد له في السداد وفي الأداء بقدر تأخره، فلو تأخر زاد، كلما تأخر زاد، فهذا ربا نسيء، وهو من أعظم الربا، وكثير من المحرمات لما حرمت وجد في المذاهب من أراد أن يبيح ذلك المحرم فأدخل عليها صورة شرعية كي يلعب على الله سبحانه وتعالى عياذا بالله، ويجعلها صورة بيع وشراء ويقع في نفس المخالفة، من ذلك بيع العينة، فبدلا من أن يقول هذا ربا حرام لا يضع جنبه كلمة إسلامي، قرض إسلامي، بيع مرابحة، بيع كذا، يعني من الألفاظ الشرعية التي تسوغه. لا يا حبيبي، ما في لعب على الله سبحانه وتعالى، أنت بفعلك هذا أخس وأخبث من أكل الربا، لأنك صبغته بصبغة شرعية. فبيع لينا مثلا تريد أن تشتري سيارة، لو ذهبت للرجل لأي رجل وقلت له أعطيني 10,000 قرض حسن، قلت لا يا أخي اسمح لي ما عندي. طيب تذهب لرجل آخر أو نفس الرجل أو غير ذلك تقول له تبيعني السيارة هذه، يقول لك نعم أبيعك بكم، 10,000 لكن بالتقسيط الأجل. طيب اكتب عندك خذ كذا إثباتات كل شيء، أنا لك عندي 10,000 وأخذ هذه السيارة. طيب أجي أقول لهذا صاحب السلعة شو رأيك تشتريها مني 8,000 أو 7,000 نقدا، يقول له طيب فيعطيه 7,000 ومكتوب عليه كم؟ 10,000، فيمشي وقد أخذ 7,000 في يده. هذه إيش فرقت بينها وبين الربا القرض؟ ماذا فرقت اللعب هذا فقط؟ كما لو كان أخذ من الرجل 7,000 وردها 10,000، لكن أدخل مسألة السيارة هذه لعبة للتحايل على الحرام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هناك صورة شبيهة بهذه الصورة تماما، لكن الفرق أن الشخص يختلف، بدل نفس الشخص أبيع أشتري منه وأبيع له، لا أخذ من هذا، انتبهتم، السيارة وأعطيها لهذا كي أحصل على المال بسعر أقل. عادة لما تريد أنت تشتغل تاجر تشتري بالأقل وتبيع بالأغلى أو العكس، تشتري بالغالي وتبيع بالأرخص. التاجر لو فعل مثل هذا قالوا عنه مجنون أو سفيه يحجر عليه. فهذا يشتري من هذا الرجل سلعة ب10,000 بالتقسيط سيارة مثلا، ويروح يبيعها لواحد آخر 7,000 نقدا، يكون قد حصل على المال وعليه التقسيط. نفس الشيء لكنها لعب. لماذا فعل هذا؟ للحصول على المال أو للحصول على السيارة؟ المال. إذن هذا ليس هذا بيع وشراء، هذا ربا في صورة بيع وشراء. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أن هذه لاحقة ببيع العينة، لأن الإسلام لا ينظر إلى الصور، ينظر إلى الحقائق. طيب لو أنه اشتراها 10,000 ويريد السيارة وأخذ إلى البيت لكي ينتفع بها، ثم أصيب بمصيبة في ولده أو في زوجته أو كذا وأراد المال كي يعني مثلا عملية جراحية أو لأي شيء ألم به، هو اشتراها لأجل السيارة وأراد أن يبيع هذه فمضطر وباعها 7,000، يحل هذا؟ هذا يجوز. لماذا؟ لأن النية اختلفت. نية هنا ليست لأجل الحصول على المال حينما اشتراها، وإنما هو ملكها على هذا النحو وله التصرف فيها كيفما شاء. التورق، الصورة الأولى اسمها العينة، الصورة الثانية اسمها التورق. نعم. ليش؟ لأنه الحصول على الورق، الحصول على الفضة، الحصول على المال يعني. نعم. يأتي إن شاء الله في باب، لأنه هذا لو فتحناه يأتي باب البيوع باب واسع. نفس المشكلة. إذا يعني دعك من كلمة إسلامية الجنبها هذه، وتباحث في كل مسألة تورد على ميزان الشرع، لأن الأصل في هذه البنوك، في كثير من هذه البنوك الأصل فيها هي تمشية المعاملة، يعني الترقيع والتلفيق يسمونه العلماء تلفيق، يبحث عن المذهب الذي أباح له هذا فيمشي على المذهب الفلاني، ويبحث عن المذهب الذي يبيح له هذه المعاملة وهكذا، ويبحث عن صورة مشابهة يعلقها. فالأصل هو تمشية هذه المعاملة، والبحث عن الدليل ليس حتى الدليل الشرعي بل القول في المذهب الذي يوافق على هذا الأمر. ونحن إذا أردنا أن نبحث عن زلات وعن تحيلات لوجدنا في كل المذاهب من يقول بأقوال محرمة، حتى وجدنا من يجيز الشغار، وأجدنا رأينا من يجيز التمتع، ورأينا من يجيز كذلك بعض الخمر، وهكذا كثير من الزلات والموسيقى والغناء. فإذا ستمشي في طريق كله شر وكله معاصي وكله ذنوب، وكذلك نكاح التحليل إذا لم يكن عن اتفاق، في من المذاهب يقول خلاص هذا نيته أن يذهب ويحللها لكن ما اتفق معه، يقول يجوز وهل مجرى. لا بعدين إن شاء الله نتكلم في الموضوع، فتحنا مشكلة.
يا قولي
لا الرجل أذن انتظر شو
الله Allah, 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 Allah.
طبعا حديث من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. هذا الحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، والأعمش سليمان بن مهران، ومسلم بن صبيح، أبو الضحى، ومسروق بن أجدع. وفي هذا الحديث أو في هذا الباب تحريم الربا وأنه من الكبائر، وفيه إثبات المس والصرع خلافا لمن أنكره من أهل البدع وبعض المعاصرين، أمثال الشيخ القرضاوي وغيره والغزالي. نعم.
إيش يقول؟
وفيه أن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وثمنه، وهي المسألة تحريم الخمر كان أولا ثم الربا ثم التجارة في الخمر على هذا الترتيب. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. حرم الله سبحانه وتعالى الخمر أولا ثم الربا ثم التجارة في الخمر. نعم.
فأذنوا بحق يمحق الله الربا يذهبه. قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان الاعمش قال سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشه انها قالت لما نزلت الايات الاواخر من سوره البقره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر.
يمحق الله الربا يذهبه، وإن كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة. وانظر لكل آكل الربا لا بد أن يبتليهم الله سبحانه وتعالى بفقر، ويمحقه، وإما أن يذهبه بالكلية وإما أن يذهب البركة بحيث يبتلى ببلاءات شتى حتى يذهب وينفق هذا المال ويذهب سدى، كأن يبتلى مثلا بمرض في أهله أو ولده ينفق عليه كل الأموال هذه وزيادة. فلا يجوز الربا بحال من الأحوال، وهذا أمر منتشر في بعض البلاد نسأل الله العافية. يسمونها إيش؟ فايز. فايز، فهذا محرم بكل يعني صوره كما ذكرنا. ودرهم واحد ربا أشد عند الله من 36 زنية، عياذا بالله. أشد حسن نعم، بعض المشايخ من أهل العلم يعني ولا أهل أهل العلم ها؟ في غاية المرام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. قال الشيخ الألباني عنه صحيح رقم 176. نعم الأحاديث على كل حال لا ترد بالشبه أنه هذا لا يجي وهذا شكل ما هو طيب نحو ذلك من الأمور، إنما الأمر يحتاج إلى أدلة واضحة يضع فيها الحديث. لا لا ما يضعف من الشبه. قد يشعر بهذا لكن يأتي بالدليل عليه إلا ما يقبل. نعم.
كذبوا بحق من الله ورسوله. فاعلم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسعود عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرق التجارة للخطر.
يعني فأذنوا بحرب أي صنوا بحرب من الله ورسوله. في قراءة فآذنوا أي أعلموا غيركم، وهذا كله محرم بلا شك. الربا محرم، وإذا فعل الإنسان ذلك فقد أعلم، وينبغي أن يوقن بحرب الله ورسوله عليه. فمن يطيق أن يحاربه الله ورسوله؟ من يقدر على محاربة الله ورسوله؟ فلا شك أنه يعني يجر على نفسه الخيبة، ويجر على نفسه يعني الهزيمة، ولا شك كذلك أنه يجر على أمته البلاء العظيم بأكله للربا، خاصة إذا انتشر هذا وفشى، فهذه مصيبة أعظم. وبعض الدول التي تبيح ذلك وتجيزه بحجة أن هذا انتعاش للاقتصاد، فهي مسكينة تظن أنها تصلح من حيث أنها تفسد، فهي تفسد من حيث تريد أن تصلح. ليس هذا السبيل، إنما السبيل الرجوع إلى الله عز وجل وترك الربا وإغلاق محلها وأماكنها ومنع الناس منها. وقد عرفت كثير من دول الكفر خزي الربا وأنه ممحق
للبركة وممحق للمال والخير ومفسد للاقتصاد، فبدأوا يرجعون إلى الأمر الأول الذي عليه الإسلام، وبدأوا يغلقون هذا الباب لأنه باب شر، فإن آكل الربا يغدق بأمواله على المساكين فيفرح هؤلاء فرحا ويهرولون له هرولة، ثم يملكونهم بعد مدة فيجد نفسه أسير لهم كالذي يلقي بشباكه ليصطاد بها الصيد فيرميها ويأتي الصيد لهذه الشباك يظن أن فيها الخير وإذا بها حتفها وبها ضياعها، هذا الربا. فالبنوك الربوية العالمية اليهودية هي تغدق على الدول وتغدق على الأمم وعلى الناس من هذه الأموال يفرح بها، وإذا بها قد ملكت دولا كاملة وجميع موارد الدول بهذا الربا الذي فتحته، تفرح انتعاش اقتصادية عظيمة ثم بعد ذلك تأخذها أخذا. فينبغي للمسلم أن يكون على وعي وإدراك لهذا، وإلا فهو مخذول. ويكفي هذا، يكفي أنها حرب من الله ورسوله، فنحن نصدق بكلام الله أو لا؟ إن كنا فعلا مؤمنين فينبغي أن نصدق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الأدهى من ذلك وأمر وأخص هو أن نجد من العلماء أو الذين يعني يشار إليهم بأنهم علماء من يبيح هذه الصور الربوية بحجة أن هذا ليس هو الربا، ليس هو الربا، وأن هذا الأمر يختلف باختلاف الزمان، وقد خالف إجماع الأمة على أن هذا هو عين الربا، وهو القرض بالزيادة مقابل الأجل، هذا هو الربا بعينه ولو سمي بأي تسمية كانت. بل وأخص من ذلك وأشهر من ذلك ما يكون في بعض البنوك التي تسمى إسلامية، وهو بيع العينة، فهو ربا مغلف، وهذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله أشد من الربا الظاهر، لأنه يصبغ بصبغة شرعية بصبغة إسلامية. وكذلك ومن هذا التورق، وإن اختلف فيه بعض العلماء لكن الراجح والذي رجحه ابن القيم وابن تيمية هو أنه داخل في بيع العينة. وإن اختلفت الصور فالعبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد، وأن الصورة هذه لا تؤثر في الحكم شيئا، ومعظم الناس اليوم على مثل هذا الحال. ولو سميت ببعض الأسماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك وبين أن قوما في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها مشروبات روحية، يسمونها بيرة، يسمون كذا، لكن هذا لا يغير من الأمر شيئا، التسمية هذه لا تغير من حقيقة الأمر شيء أبدا. وكذلك الربا سموه فائدة أو يسمونه قرض أو يسمونه مرابحة أو يسمون أي نوع من التسمية، لكن الصورة لابد ترجع إلى حقيقة الأمر، فإذا كان هو من الأمور المحرمة كان محرما. فالربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة محرم، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في موضع. نعم اقرأ. وهم يعرفون، هم يريدون شيخ يفتيهم على حسب ما يريدون. نعم.
باب: وإن كان ذو عسرة فمعذورة إلى ميسرة. الآية: وإذا نسخ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم
التجارة في الخمر. وأنا محمد بن يوسف الفريابي وسفيان هو الثوري ومنصور المعتمر والأعمش سليمان بن مهران وأبو الضحى مسلم بن صبيح ومسروق بن الأجدع. فطبعا الحديث يعني متكرر. نعم.
باب: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. قال: حدثنا قريشة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا.
قريشة بن عقبة اذا روى عن سفيان هو الثوري، وقتيبة إذا روى عن سفيان هو معين، وعاصم هنا بن سليمان الأحول، والشعبي عامر بن شراحيل. طبعا هناك اختلافات، من يقول ومر معنا حديث البراء أن آخر سورة نزلت سورة براء، أن آخر آية نزلت آية الكلالة، وهنا آخر آية قال: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في كذلك آية الربا. فكيف الجمع بين هذا؟ من آيات الأحكام آية الكلالة والربا. آخر آيات الربا التي فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن آخر آيات الأحكام أحكام المواريث هي الكلالة، هذا المقصود. نعم. وآخر آية في القرآن على الإطلاق واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب السورة إذا جاء نصر الله للفتح أو سورة براءة؟ يعني هذه من الصور الطوال، مسألة نسبية، هذا باعتبار الصور الطوال وهذا باعتبار عموم الصور. يعني آخر آيات الربا اللي هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب اقرأ شيخ.
باب: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال: حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا نسبيل عن شعبة عن خالد الحذاء عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نفخت. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. الآية:
محمد هنا هو ابن يحيى الزهري شيخ البخاري والنفيلي عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل ومسكين بن بكر الحراني بن بكير. طيب ابن بكير الحراني وشعبة بن الحجاج وخالد بن مهران الحذاء أبو المنازل ومروان الأصفر أبو خلف البصري. وهذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا الحديث في مسلم حديث طويل
وفيه أنها لما نزلت هذه الآية جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا حملنا يعني أمرنا بالصلاة والصدقة ونحن ذلك ففعلنا أمرنا بما نطيق ففعلنا. وهذه الآية أنزلت ولا نطيق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترى أهل القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيات، فكان في ذلك رحمة وخير لما سمعوا وأطاعوا.
بل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقال ابن عباس اصرف عهدا ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد بن حذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبهن عمر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال نسختها الآية التي بعدها.
نعم، هي على كل حال الآيات هذه لشيخ الإسلام تيمية كلام نفيس جدا جدا جدا، أنصح الإخوان يرجعوا إليه في جزء 14 من مجموع الفتاوى صفحة 99. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خير.